فالثاني من أفعال الوضوء وغسل اليدين، ويقع الكلام فيه في مقامات. المقام الأول في وجوب غسل اليدين في الوضوء الشرعي، فإنه مما لا خلاف فيه ولا إشكال في وجوبه، ويدل على ذلك الكتاب الكريم في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كما يدل عليه السنة المتواترة من الأخبار المروية عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما عليه كل واحد من المسلمين، يعني اتفق عليه أهل القبلة. فهذا يعني أن يكون إجماعا لكل الأمة. ومن ثم من الأعلام من ادعى أنه من ضروريات الدين، بحيث إنكاره يستلزم إنكار الرسالة وإنكار النبي وإنكار القرآن الكريم، ومن ثم يلزمه الردة أن يكون مرتدا حينئذ. فعليه مما لا إشكال في وجوب غسل اليدين. هذا بالنسبة للمقام الأول. وأما المقام الثاني بالنسبة إلى تحديد الغاسل ومحدودية الغاسل، أي المغسول من اليدين، حيث أنه يجب غسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع. هذه المحدودية لا بد من إثباتها، لأنه وقع اختلاف بين الطوائف والمذاهب الإسلامية، حيث أنه منهم من يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفق عملا بظاهر الآية الشريفة، كما عند أبناء العامة قران. ومنهم من يغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع كما في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ لا بد من بيان الوجه في ذلك. نقول عليكم السلام. عليكم السلام. يقع الكلام في غسل اليدين، وذلك من خلال مقامات. المقام الأول في وجوب الغسل، وهذا هو المسلم والمتسالم عليه عند جميع المسلمين. وأما المقام الثاني في محدودية المغسول، اليد المغسولة أين حدها الشرعي، ومن أين تغسل وإلى أين تغسل. فإنه عند أبناء العامة تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق،
عفي؟
نعم. ولكن في مدرسة أهل البيت إنما يغسلون من المرافق إلى أطراف الأصابع كما في عبارة المصنف. طبعا في المذاهب الإسلامية إنما يغسلون من أطراف الأصابع انتكاسا على نحو الجواز، بمعنى أنه يجوز أيضا أن يغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن يقولون بما أن الآية الشريفة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى من حيث الاستعمال اللغوي إنما يكون إلى للغاية غائية، فإذا غاية الغاسل يجب أن يكون عبارة عن المرافق، فيغسل إلى المرافق باعتبار الاستعمال اللغوي والنحوي في لفظة إلى. وأما في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإن الثابت بل المتسالم عليه عند أصحابنا، إنما يكون الغاسل من المرافق إلى أطراف الأصابع، وهو المشهور والأشهر بل قيل المتسالم عليه. ويدل عليه الروايات البيانية الحاكية عن وضوء النبي، حيث أنه الإمام الصادق عندما يروي لنا وضوء النبي يروي على أنه غسل من المرافق إلى الأصابع، كما هناك روايات تنص على ذلك. ويبقى عندنا ما في الآية الشريفة من استعمال لفظة إلى وأنها للغاية. نقول ورد في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه إلى هنا بمعنى حتى وبمعنى مع، فاغسلوا أيديكم مع المرافق، فيكون حينئذ لبيان المغسول لا لبيان حد الغاسل، فإنه فرق تارة لبيان حد الغاسل فتكون إلى غائية، إنما يقول سافرت من البصرة إلى الكوفة، يعني غاية سفري ونهاية سفري إنما هو الكوفة، فهذه إلى الغائية والذي يدل على المنتهى. لكن هنا في الآية الشريفة إنما المقصود من إلى هو عبارة عليه السلام ورحمة الله، هو عبارة عن حتى أو مع، يعني فاغسلوا أيديكم مع المرافق أو حتى المرافق تغسل، فيكون لبيان المغسول حينئذ. طبعا هذا الاستعمال لم يكن على النحو المجازية، وأنه حقيقة يستعمل كلمة إله للغاية، ولكن مجازا يستعمل بمعنى مع، أو المعنى الآخر لإله هو معنى مع أو حتى، كما أنه في الحروف حروف الجر فإنه يكون معنى حقيقي، ولكن لكل حال جر ربما معاني متعددة، كما في المغني مغني اللبيب في حرف الباء مثلا، باء للملاصقة، باء الاستعانة، باء السببية، على مثلا على الاستعلائية، ومعاني أخرى من إلى، كل هذه لها معاني متعددة. فحينما نقول إلى بمعنى مع أو بمعنى حتى، لا من باب الاستعمال حتى يشكل علينا على أنه لم يستعمل ذلك في المحاورات العرفية أو في المحاورات اللغوية، الموضوع له لم يكن إلى بمعنى مع أو حتى، بل نقول إنما مع باعتبار ما ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه إلى بمعنى مع من باب القرائن الموجودة في الآية الشريفة، بأنه المقصود من كلمة إلى هو عبارة عن مع أو حتى، ولبيان أنه إلى الغائية يستلزمها أن يدخل المغير في الحكم أيضا، لأنه إلى لو كانت غائية للزم أن يكون الغاسل إلى المرفق، والمرفق لا يدخل في الغاسل، والحال المرفق أيضا يدخل في الغاسل، فلو كانت إلى للغاية بالخصوص كما عند أبناء العامة وكما هو المستعمل فيه والموضوع له في كلمة إلى من حيث المعنى اللغوي والمحاورات العرفية، لو كانت للغاية للزم عدم دخول المغية في الغاية، لأن الأصل عدم دخول المغية في الغاية، فإذا أردنا أن ندخل المغية في الغاية فلا بد لنا من دليل على ذلك، لا بد لنا من قرينة على ذلك. وبما أنه في الوضوء ثابت على أن المرافق تغسل أيضا مع الأيدي، فحينئذ يلزم أن يكون إلى ليست للغاية، بل إلى إنما يكون مع بمعنى مع حتى يلزم دخول المغية في الغاية بالنسبة إلى حكم الغاسل، يجب الغسل هذا حكم، لكن هذا الحكم موضوعه، الحكم محمول يحتاج إلى موضوع، ما هو الموضوع في وجوب الغاسل؟ نقول الموضوع في وجوب الغاسل هو اليد. هذه اليد لها حدود، لا بد أن نعرف الحدود. فحد من حدودها أطراف الأصابع. الحد الآخر هو عبارة عن المرافق. المرافق المرفق يدخل أيضا في الغاسل أو يخرج عن الغاسل؟ إذا قلتم يدخل في الغاسل يعني المغير باعتبار الغاية المرفق، فالمغير وهو نفس المرفق حيث أنه الغاية إلى المرفق، فالمرفق يلزم أن يكون مغيا حينئذ. هذا المغير يدخل في الغاسل أو لا يدخل؟ إذا قلتم أن المغير يدخل في الغاسل إذن إلى يوم لم تكن للغاية، لأنه إذا للغاية الغاية لا يستلزم أن يدخل المغير في الغاية. وإذا قلتم لا ثابت على أنه المرفق أيضا بالوضوء البياني مثلا لرسول الله أنه غسل المرفق أيضا، ثابت على أنه المرفق يدخل في المغسول. إذا دخل المرفق وهو المغير في المغسول يلزم أن يكون إلى ليست بمعنى الغاية، يعني لم يستعمل فيما وضع لا حقيقة وهو الغاية، بل إنما يكون بمعنى مع أو بمعنى حتى. هذا المعنى بمعنى مع أو بمعنى حتى لا من جهة الاستعمال، حتى تشكل علينا على أنه لم يرد مثل هذا الاستعمال في لغة العرب وفي المحاورة، إنما من جهة هذه القرينة التي نقولها وهو عبارة عن دخول المرفق في الغسل الوضوئي. فبما أن المرفق يدخل في الغسل الوضوئي لازم ذلك حينئذ، يعني المغير يدخل في الغاية، لازم ذلك أن يكون إلى بمعنى مع أو بمعنى حتى كما في مذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام.
قد يكون داخل من باب المقدم.
نعم.
المقدمة
إنما يستدل بها من باب الاحتياط، من باب المقدمة العلمية. لا، نحن نريد من باب الاستعمال، يعني من باب الاستعمال.
استعمال إلى المرفق، فهم يدخلوا وجوبا من باب أنهم.
لا، وجوبا لا يكون حينئذ، يعني فتوان وجوبا فتوان تقصد، فتوان لا يكون ذلك. إذا كان من باب الاحتياط فلا يجب أن يكون حينئذ فتوان، يعني لا يجب أن يكون لبيان تحديد المغسول وأنه المرفق أيضا من المغسول. باعتبار تارة نحن نريد أن نقول فتوان بأن المغسول هو عبارة عن أطراف الإصابع، عبارة عن اليد. هذه اليد بدايتها أطراف الإصابع، نهايتها وين؟ نهايتها المرفق. يا ترى المرفق يدخل أو لا يدخل؟ إذا قلت يدخل في الغاسل إذن إلى لم يكن للغاية، إنما يكون مع، بمعنى مع أو بمعنى حتى، يعني فاغسلوا أيديكم حتى المرافق اغسلوها، هذا معناه حتى المرافق اغسلوها أو لا مع المرافق اغسلوها. فيجب حينئذ يكون لبيان المغسول وليس لبيان الغاسل، يعني إلى الغائية إذا كان استعماله استعمال حقيقي ومعنى الغاية يجب أن يكون لبيان الغاسل. والحال القرآن إنما يكون لبيان المغسول، لأنه يبين اغسلوا وجوهكم يعني المغسول عبارة عن الوجه، كما اغسلوا أيديكم يعني المغسول عبارة عن اليد. فإذا هذا المغسول يحتاج إلى بيان حدين، بيان الحدين، حد البداية وحد النهاية. حد البداية والنهاية عبارة عن أطراف الإصابع وعبارة عن المرفق. حينئذ نقول المرفق وهو المغير يدخل في الغاية، الغاية وعبارة المرفق، لكن نفس المرفق المغير يدخل في الغاية في الحكم في وجوب الغسل أو لا يدخل؟ لا يكون حاله. إما أن تقول بعدم الدخول فحينئذ نقول هذا خلاف ما هو المتسالم عليه، لأن المتسالم عليه والمتفق عليه بين الأمة الإسلامية أنه تغسل المرافق أيضا. فحينئذ تقول لا المرافق تدخل، نقول إذا دخلت المرافق فيلزم أن يكون إلى لبيان المغسول وليس لبيان الغاسل، يعني بيان غاية المغسول مو غاية الغاسل. فإذا كان غاية المغسول معناته أنه سيكون بمعنى حتى أو بمعنى مع.
إذا بمعنى الانتهاء ما ممكن نأخذها؟
لا، إذا بمعنى الانتهاء الغاية،
إذا انتهى المرفق،
إذا المرفق لا يدخل،
انتهاء المرفق،
إيه انتهاء المرفق، فالمرفق لا يدخل حينئذ، يعني انتهاء اليد مو انتهاء المرفق، إلى انتهاء اليد.
لأنه قال إلى المرافق، المرافق لا يدخل بناء على أنه إلى للغاية.
فإذا ما أنت تستخدم
لا نعم
معنى الانتهاء،
الانتهاء يعني ينتهي الغاسل إلى المرفق، إلى المرفق. إذا يلزم أن يكون الغاية عبارة عن المرفق، فالمرفق يدخل أو لا يدخل
إلى نهاية
نهاية غاية نهاية وغاية ما تفرق نفس المعنى. إلى الغائية أو إلى الانتهائية نفس المعنى. فأنت تقول نهاية الغسل هو عبارة عن المرفق، غاية الغسل عبارة عن المرفق. يا ترى المرفق يدخل أو لا يدخل؟ واحد من الاثنين جاوبني. إما أن تقول يدخل فثبت المطلوب أنه إلى ليست للغاية، إنما لبيان أن المغير يدخل في الغاية، وحينئذ يجب أن يكون بمعنى مع أو بمعنى حتى.
وحرف عطف
شلون؟
يعني حتى باعتبار تشمل حتى حرف العطف مثل والمرافق.
والمرافق يعني حتى المرافق لا بمعنى مع، يعني واغسلوا مع المرافق أو حتى المرافق. المرافق لا بد أن تغسل. على كل حال
نحن من باب المقدم أسنان.
نعم
إذا تدخل إلى المرافق
إيه هذا من باب المقدم، يجب أن يكون قرينة خارجية، يعني لم يكن من جهة الاستعمال حينئذ من جهة المحاورة. نحن نريد أن نقول أنه من جهة الاستعمال أو من جهة المحاورة إنما يكون ذلك.
إنه هي المحاورة يقول إلى إلا. إحنا نشوف يعني الصحابة كانوا يعملون مثلا بإدخال المرفق من باب المقدمة، ما واحد يجي يدقق أن علينا المرفق
لا مو ماكو واحد يدقق، وإحنا نشوف الاستعمال كيف يكون، مو من جهة أنه عمل الأصحاب وسيرة الصحابة وسيرة المسلمين. لم نستدل على ذلك بسيرة المسلمين، إنما نستدل على ذلك باعتبار أنه المرفق يدخل في الغاية أو لا يدخل، يعني المغيّة يدخل أو لا يدخل، فلا بد أن نقول بدخول المغيّة. إذا كان المغيّة يدخل حينئذ يجب أن يكون إلى بمعنى
ما. ليش لابد أن يكون بدخول المغيّة؟
نعم.
ليش يجب أن يكون بدخول المغيّة؟
لأنه الأخبار البيانية تدل على ذلك.
هو هذا أنا أقول، أخبار البيانية تدل على ذلك.
مو النبي مو على ذلك. النبي لم يفعل ذلك من باب المقدمة. النبي لم يفعل من باب المقدمة، لأن النبي يعلم بذلك. النبي نحن نعمل من باب المقدمة لعدم علمنا، فنحن من باب المقدمة العلمية. النبي يعلم، فإذا كان يعلم ما يحتاج إلى مقدمة علمية.
من غسل الرسول بيده أخذ من باب المقدمة دخله، ما قال أنه
هذا من باب المقدمة، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. تدعي أنه من باب المقدمة، أين دليلك على أنه النبي إنما فعل ذلك من باب المقدمية، مع أنه لا يزق المقدمية عن النبي؟ علينا يزق المقدمية لأنه لا علم لنا.
قول أنه غسل الوجه، غسل الوجه عادة يعني يوم يغسل وجهه يغسل الأطراف الصفحة يغسل هذا بإيده إلى المرفق دار ما يفوت إيده، يعني
بأي دليل؟
بأي دليل بعد هو هذا
بأيدي
المتعارف العرف، يعني
اتفاق المقدم العلمي المقدم العلمي إنما يكون فوق المرفق كما سيأتينا إن شاء الله في المستقبل شراءة الوضوء، نقول على أنه يكون من باب المقدم العلمي فوق المرفق.
إذا أثبتت أن المرفق فيصير فوق المرفق، إذا أثبتت المرفق فتكون قاعدين في المقدمة العلمية. بس هو إذا يعني ما أثبتنا للمرفق فهو المرفق يصير المقدمة العلمية.
خب المقدمة العلمية للنبي يصدق؟
لا. شلون يعني المقدمة؟
يعني النبي أيضا كان يفعل ذلك من باب المقدمة العلمية لكي يحتاط مثلا؟
البلي.
لا بلي لا بلي
يعني الرسول كان بالدقة
بالدقة لأنه عالم بوجهه
يبين أنه ما
ولعله لا يبين عندما تقول لعله بطل الاستدلال، لأنه كلمة لعله احتمال، والاحتمال إذا جاء بطل الاستدلال. لا تقل لا قل ظاهره حتى نقول
ظهوره لا
أقول لعله أما
نقول
لعله لعله
حتى دليلكم لأن دليلكم
بين لا لعله أنت يبقى زيك مو يبقى زيك دليلي باعتبار الظهور ظاهره ظواهر حجة أنا الآن ظاهر وظاهر حجة على من يقول لعله، أنت الذي تقول لعله.
لا، عندما يكون دليلكم ب ب
هذا الشك،
أنت عن الشك بوجه
دليلك، أنت الذي تجعل في وجه الشك. أنا عندي ليس شكا، عندي ظهور، والظهور حجة، نحن أبناء الظهور أينما دار ندور. فعلى كل حال في معنى نعم
نحن
أبناء الدليل، نحن أين أبناء الدليل أينما دار أينما مال النميل، لا نحن أبناء الظهور أينما دار ندور. فحينئذ فيما نحن فيه نقول على أنه كلمة إلى هنا بمعنى مع كما في أهل البيت في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. ثم الكلام كل الكلام ليس هنا، الكلام كل الكلام إنما يكون كلمة المرفق أين يكون، حددي نفس المرفق، لأنه المرفق وقع اختلاف. طبعا اليد إطلاقها إذا أردنا أن نطلق تمام اليد يشمل الأصابع والراحة، ثم بعد الراحة الزلد، ثم بعد الزلد الذراع، ثم بعد الذراع المرفق، ثم العضد، ثم الكتف. هذه أقسام اليد. تقصدوا أيديكم إلى المرافق، للمرفق وين؟ المرفق اختلف العلماء في ذلك، كما الاختلاف وارد في الاستعمال اللغوي، يعني عندما ترجع للغة أيضا تجد هذا الاختلاف موجود، كما الاختلاف بالنسبة إلى عبائر الفقهاء وحتى المحاورات العرفية تجد اختلاف. كل أخي رحمة الله عليه كأنما يقول المتحصل من كل هذه الاختلافات هي عبارة عن ثلاثة أمور أو ثلاثة معاني بالأحرى. المعنى الأول، يقال المراد من المرفق هو خط وهمي بين الذراع وبين العضد، حيث أنه العضد بعظم مثل الطاسة، والذراع عظم الذراع نهايته يدخل في عظمي العضد ويكون التحرك في نهايته باعتبار مثل كأنما أفرض شيء طوبة يدخل في داخل كاس مثلا طاسة أو ما شابه ذلك. فهذا عندما يدخل الآن يقال المرفق هو خط وهمي بين العضد وعظمي العضد وبين الذراع ونهاية الذراع، خط وهمي. نقول إذا كان المراد من المرفق هو الخط الوهمي، هذا الخط الوهمي لا يدخل في النزاع. لماذا؟ لأن الأحكام التكليفية الشرعية إنما يكون على الأجزاء الخارجية وليس على الأمور الموهومة. فإذا مثل هذا المعنى خارج عما نحن فيه لا نتنازع فيه. وأما المعنى الآخر وهو الذي يذهب إليه العلامة كما حكي عنه ويظهر من كلامه في النهاية، على أنه المراد من المرفق هو نهاية الذراع الذي يدخل في العضد، المراد من المرفق نهاية الذراع. فحينئذ يأتي النزاع على أنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إلى نهاية الذراع. فإذا عندما يكون نهاية الذراع وبداية من التحت، طبعا بداية العضد إلى الفوق أو نهاية العضد من الفوق، على كل حال هذا الطاسة وهذا الذي يتكئ عليه، أن الإنسان عندما يتكئ إنما يتكئ على هذه الزاوية، الزاوية اللي الآن نعتبر زاوية قائمة بين الذراع وبين العضد، هذه الزاوية القائمة قيل هي المرفق، وأنه عبارة عن نهاية العضد. إذن بهذه الزاوية فقط، ابدأ من هذه الزاوية ولا تبدأ من الفوق. هذا قول
الفوق شو يقول العضد؟
العضد هي نهاية العضد،
هذا
العضد معضد، العضد اللي جملة على عضد،
نهاية العضد،
نهاية العضد الذي يكون في نهاية يعني عندما يلتقي الذراع مع العضد، نهاية العضد يبين وبداية الذراع يبين، أو نهاية الذراع مع نهاية العضد عندما يلتقي أحدهما بالآخر.
هو المقدار الواجب،
فالواجب عبارة عن نهاية الذراع ويجب أن يكون بداية العضد، فبداية العضد لا يدخل، هذا قول. والقول الثالث وهو قول المصنف كما سيأتي والمشهور وهو المختار على أنه العضو المرفق هو عبارة عن هذه العظام الثلاثة، عبارة عن عظام الثلاثة يعني الذراع مع عظمي العضد، باعتبارنا العضد بعظمه، فما عظمي العضد المجموع من حيث المجموع يكون هو المرفق، فيجب أن لا يكون عبارة عن الزاوية بل يجب أن يكون من فوق الزاوية، لأنه العضد وعظمي العضد إنما يكون فوق الزاوية. يعني إذا واحد يمكن بالأناتومي وهو شرح العظام وتشريح العظام يمكن أنه يميز ذلك، عندما يرى أنه نهاية العضد يجب أن يكون فوق الذراع وفوق هذا الزاوية، فوق هذه النقطة يجب أن يكون فوق ذلك، فحينئذ نقول المراد من المرفق تغسله مع المرافق، يعني يغسلوها هاي العظام الثلاثة أيضا تغسل فمن فوق، ومن باب المقدمة العلمية شوية أعلى مثلا حتى نتيقن أنه قد غسلنا هذه العظام الثلاثة، عظم العضد وعظم الذراع. هذا ما نذهب إليه. ويدل على ذلك أولا الروايات البيانية، حيث أنه نجد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم غسل يده من فوق وصب الماء من فوق، يعني من فوق المرفق، هذا أولا. وثانيا أصلا صريح الرواية عندنا في هذا الباب، صريح الرواية صحيحة علي بن جعفر عندما يسأله إذا كان الشخص مقطوع اليد من أين يغسل، يغسل يده أو لا يغسل، لو كان المراد من اليد ومن المرفق هو عبارة عن الذراع فيجب حينئذ أن يقول يسقط الغاسل لأنه ما عنده إيد، باعتبار الإمام قال اغسل ما بقي من العضد، اغسل ما بقي من العضد، كلمة اغسل ما بقي من العضد أولا يستشف منه أن المقطوع هو عبارة عن الذراع، وثانيا أن المقطوع من الذراع إنما يكون من المفصل، يعني الذراع انفصل نهائيا، اليد انفصلت من المرفق، انفصلت من العضد، من عظمي العضد، باعتبار يقول اغسل ما بقي من العضد، فبكلمة اغسل ما بقي من العضد نستشف على أنه المقطوع مقطوع اليد يعني مقطوع الذراع ومخلوع الذراع من المفاصل، مفاصل العضدية مخلوع الذراع، وهذا يدل بوضوح على أنه عندما يقول إمام فاغسل ما بقي من العضد إذن المرفق ليس عبارة عن نهاية الذراع كما عند العلامة الحلي، العلامة الحلي قال المرفق هو عبارة عن نهاية الذراع الذي يتصل بعظمي العضد، نقول إذا كان هذا المراد كما كان الإمام يقول فاغسل ما بقي من العضد، نسب الغسل إلى العضد، هذا يدل على أنه المرفق ليس عبارة عن الذراع، إنما المرفق هو عبارة عن العظمين من العضد والذراع، فبما أنه سقط الذراع مثلا وقطع الذراع فالإمام يقول اغسل بقية الذي هو عبارة عن المرفق، لأن المرفق عبارة عن أمور ثلاثة، عظام ثلاثة، عظام العضدين وعظام وعظم الذراع، فالذراع الآن مقطوع فسقط لكن يبقى من المتبقي، والمتبقي من المرفق هو عبارة عن ما بقي من العضدين، فلذا هذه الرواية تدل بوضوح على أنه ما بقي من العضدين هو الذي يكون من المرفق، وهذا يعني أنه المرفق عبارة عن هذه العظام الثلاثة. قال سألت عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قال يغسل ما بقي عضده أو من عضده، وجه الاستدلال كما ذكرنا واضح. طبعا الوسائل باب 49 من أبواب الوضوء، هذا بالنسبة
يعني خاص بذات الرجل، قد يكون يعني السؤال عن رجل محدث، يقول لك سألت عن الرجل محدث قال قد يغسل الذراع،
لا ما قال الذراع، قال ما بقي من عضده،
ما بقي من عضده قد قريب الانتهاء، يعني
شوف حبيبي لما تقول قد يكون بطل الاستدلال هم رجعنا قد، قد لما تقول بطل جد ظهور ظاهر الرواية ماذا؟
ظاهر الرواية
يقول سألت عن الرجل أو الرجل مطلق الرجل سألت عن الرجل قطعت يده من المرفق من المرفق كيف يتوضا؟ قال يغسل ما بقي عضده يغسل ما بقي عضده أو من عضده يعني شنو معناته؟ معناته أنه المرفق ليس عبارة عن نهاية الذراع
لا
أنا لأنه إذا كان المرفق عن نهاية الذراع المفروض أنه الذراع قد سقط وقد قطع فحينئذ يقول ليس عليه شيء إنه يغسل يد الثانية بعد هذا الاعتبار طالبة بانتفاء الموضوع والحكم يسقط عند انتفاء الموضوع مثل الذي يقول يجب دفن الميت إذا كان ميت موجود أما إذا أكله السبع فحينئذ يسقط الحكم لا يجب الدفن لماذا؟ لأنه سالب انتفاء الموضوع فلو كان موضوع الغاسل هو عبارة المرفق والمرفق عبارة عن الذراع ونهاية الذراع المتصل بعضد العضد بعضن العضد فحينئذ يجب على الإمام أن يقول لا شيء عليه إنما يغسل يد الثانية والحال الإمام قال لا يغسل ما بقي من العضد هذا يدل على أنه المرفق ليس هو نهاية الذراع كما عند العلامة الحلي إنما عبارة عن نهاية الذراع وعضن العضد عضو العضد فحينئذ يغسل ما بقي من العضد واضح هذا ظاهر والظواهر حجة كما ذكرنا وهو المختار فيما نحن فيه أضف إلى ذلك أصلا كلمة المرفق مأخوذة من إيش لغة مأخوذة من الرفق والرفق معنى الالتئام والالتئام إنما يكون معنى العظام الثلاثة عندما تلتئم بعضها مع بعض فحينئذ يكون الرفق في هذا الالتئام ومن ثم يكون المرفق فالمرفق ليس عبارة عن عظم واحد لأنه إذا كان عن عظم واحد لما كان هناك رفقا بعظم واحد إنما الرفق والالتئام والتلاؤم والتلاحم إنما يكون بين أمور ثلاثة بين عظام ثلاثة وهو عبارة عن عظم العضد وعظم الذراع فعليه أيضا من ناحية اللغوية يلزم أن يكون المرفق بمعنى العظام الثلاثة كما ذكرنا أنه الحديث صريحا يدل على أنه المرفق عبارة عن العظام الثلاثة وهو
يعني على تمييز بين المرفق وهذا رسل أيضا العظمين مو مصلع
ايه
وهذا حمص
صحيح
فاختلفت يعني العنوان اختلفنا باعتبار أنها ثلاثة باعتبار كأنما كالمثلث
صحيح
هيك مو المرفق يعني
يعني مرفق باعتبار أنه ترافق وثلاثة
نعم.
ثلاثة عظام ترافق وبالنسبة إلى حركة يد بين العضد
يختلف مثلا
اي طبعا كل عظم كل عظم الى اسم الخاص حتى يتميز بعضها عن بعض فعلى كل حال كلمة اله في الآية الشريفة انما يكون بمعنى مع لا من جهة الاستعمال كما ذكرنا حتى يقال على انه خلاف الاستعمال بل بمعنى انه الاستعمال والموضوع له هو الغاية ولكن لوجود هذه القرائن التي ذكرناها باعتبار أنه إنما يغسل المرافق مع اليد مثل هذه القرائن نعلم على أنه المراد الجدي بالنسبة إلى أن المغير يدخل في الغاية يعني غير هذا المورد الأصل عدم دخول المغير في الغاية كما في علم الأصول الأصل عدم دخول المغير في الغاية ولكن إذا قام الدليل من قرائن خارجية أو داخلية على أن المغيى أيضا داخل في الغاية فحينئذ يلزم أن يكون إلى مراده الجدي لا مراده الاستعمالي مراده الاستعمالي إلى إنما هو للغاية كما في اللغة والموضوع له اللغوي ولكن المراد الجدي في كلمة إلى حينئذ مع وجود القرائن الداخلية والخارجية يلزم أن يكون عبارة عن كلمة مع يعني بمعنى مع أو بمعنى حتى كما في هذه الآية الشريفة فثبت المطلوب أنه المراد من فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق يعني حتى المرافق اغسلوها فيكون لبيان المغسول وليس لبيان حد الغاسل وغاية الغاسل هذا في المقام الثاني وأما المقام الثالث أنه تقديم اليمنى على اليسرى هذا من المتسالم عند أصحابنا الإمامية بأنه يتقدم اليد اليمنى على اليسرى كما سيكون المصنف في شراءة الوضوء يدل على ذلك وجوه والعمدة في هذه الوجوه الروايات الكثيرة إضافة للروايات البيانية روايات خاصة عندنا حيث أنه يسألون الصحابة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إذا اشتبه وقدم اليسرى على اليمنى ماذا يفعل الإمام يقول عليه أن يعيد الوضوء ويبدأ باليمنى، وهذا صريح على أنه يشترط تقديم اليمنى على اليسرى. كما أنهم يسألون إذا بدأ بمروة على الصفا في سعيه، الإمام يقول عليه أن يبدأ من الصفا، يعني ذاك السعي باطل وعليه أن يبدأ من صفا، وهذا دليل واضح على أنه البدء لابد أن يكون من صفا. فيما نحن فيه إذا نستدل بمثل هذه الروايات الصريحة على أنه يجب أن يبدأ باليمنى كما عند المصنف وهو المختار. الرواية منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، طبعا الروايات في الوسائل الباب 35 من أبواب الوضوء، قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح الإمام قال غسل يمينه، يعيد الوضوء مرة ثانية، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه. ومنها وثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في تغسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعيك الأيسر قبل الأيمن بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد، لازم تعيده، فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار. أي رواية ثانية. رواية ثالثة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله قال: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار. طبعا روايات أخرى في هذا الباب. صاحب الجواب يقول: ويدل عليه الإجماع بقسمين، المحصل من يكون مستفيدا كاد أن يكون متواترا كالسنة، فهذا ما نستدل به يعني بالآيات وبالمعذرة بالروايات، وكذلك بمثل هذه الإجماعات المنقولة والمحصلة التي كادت أن تكون متواترة على أنه يجب تقديم اليمنى على اليسرى كما يأتينا تفصيل ذلك. والحمد لله رب العالمين.